بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلعلي أبدأ اليوم بذكر بعض الأحاديث التي للتذكير، وهي أحاديث معروفة في فضل الجلوس بعد صلاة الصبح. كنت أقرأ في هذا الكتاب صحيح الترغيب والترهيب، فاليوم أقرأ قليلا من الأحاديث للتذكير بها، فإن المجيء إلى هذا المكان في مثل هذا اليوم وصعوبة الوصول إليه بسبب الضباب وقصر الوقت في باقي الأيام، إلا أن ذلك عن الجلوس في مثل هذه السويعة بعد صلاة الصبح يعدل شيئا كثيرا. فالإنسان لابد أن يشغل نفسه، فإن شغلها بالفاضل وإلا شغلته بالمفضول. لو نظر الإنسان إلى حاله وما يفوت عليه من العمل الصالح كثيرا في حال الإخلاد مع النفس وتركها، فإن يجد أن هذه الأوقات ولو كانت يسيرة ربما ذهبت عليه بالنوم أو بما لا طائل تحته. فيكفي الإنسان في يومه أنه لو جلس إلى طلوع الشمس ثم صلى في أي مكان، ليس من لازمه أن يصلي في المسجد، ثم صلى ركعتين، كما في هذا الحديث، حديث أنس، من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، كان له كأجر حجة وعمرة تامة. الحديث الآخر، حديث أنس أيضا، لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولدي إسماعيل، أفضل الرقاب. ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. وفرق بين الجلوس بعد العصر وبعد الفجر، العصر طويل ووقت أشغال الناس، وبعد الفجر لا تبلغ نصف ساعة مثل هذه الأيام. الحديث الآخر، لأن أقعد، حديث أبي أمامة، أذكر الله تعالى وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق رقبتين أو أكثر من ولدي إسماعيل، ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب من ولدي إسماعيل. وفي الحديث الآخر أيضا، حديث أبي أمامة، من صلى صلاة الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة. وفي حديث ابن عمر، من صلى الصبح ثم جلس في مجلسه حتى تمكنه الصلاة كان بمنزلة عمرة وحجة متقبلتين. وغير ذلك من الأحاديث في فضل الجلوس في مثل هذه الساعة. فنسأل الله عز وجل ألا يجعلنا وإياكم من المحرومين. تفضل معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ولم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ولم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يخبر تعالى عن المنافقين أنهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء، بمعنى ينتظرون زوال دولتهم وظهور الكفر عليهم وذهاب ملتهم. فإن كان لكم فتح من الله، أي نصر وتأييد وظفر وغنيمة، قالوا ألم نكن معكم، أي يتوددون إلى المؤمنين بهذه المقالة. وإن كان للكافرين نصيب، أي إدالة على المؤمنين في بعض الأحيان كما وقع يوم أحد، فإن الرسل تبتلى ثم يكون لها العاقبة، قالوا ولم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، أي ساعدناكم في الباطن وما ألوناهم خبالا وتخذيلا حتى انتصرتم عليهم. وقال السدي: نستحوذ عليكم، نغلب عليكم، كقوله استحوذ عليهم الشيطان. وهذا أيضا تودد منهم إليهم، فإنهم كانوا يصانعون هؤلاء وهؤلاء ليحظوا عندهم ويأمنوا كيدهم، وما ذاك إلا لضعف إيمانهم وقلة إيقانهم. قال تعالى: فالله يحكم بينكم يوم القيامة.
في قوله هنا عن المنافقين قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، هؤلاء يتخذون يدا عند المسلمين ويدا عند الكافرين، فهم في الظاهر مع المؤمنين ونطقوا بالشهادتين ولربما حضروا حضورا صوريا يخذلون فيه المسلمين في مواقع القتال دون أن يكون لهم جدوى، بل هم ضرر ووبال، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. ويتخذون يدا عند الكافرين، يدا عند الكافرين كما كان يفعل بعضهم في غزوة الخندق، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. فمن جملة ذلك مما فعلوه أنهم كان بعضهم يقول للمسلمين أو لقرابته أو لعشيرته، لأبناء عشيرة من المسلمين، هلم إلينا، انضموا إلينا من أجل أن الكفار إذا دخلوا المدينة نخبرهم أنكم لستم معهم، أنكم معنا تبعنا، فلا يصلون إليكم بمكروه. والقائلين لإخوانهم هلم انضموا إلينا، من أجل إذا دخل جيش الأحزاب إلى المدينة لا ينالكم السوء والمكروه باعتبار أنكم معنا. وهم كان بينهم وبين الكفار كان بينهم تواصل، والكفار يعرفون يتفاهمون مع من ويتعاملون مع من، ومن الذي يمكن أن يوجد معه شيء من التفاهم في أقل التقديرات. ولذلك لما كان في زمن لما نزل أبو سفيان، لما جاء إلى المدينة بعض المشركين أبو سفيان ونزلوا على عبد الله بن أبي بن سلول، وهذا يذكر في التواريخ والسير، نزلوا على عبد الله بن أبي بن سلول وكانوا يقولون جئنا من أجل أن نمنع هذه الحرب الكلامية، تكف عنا ونكف عنكم، لا أحد يتكلم في دين الآخر. فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين، يعني أبا سفيان ومن معه، والمنافقين، يعني عبد الله بن أبي، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك، ليكن المتبوع والمطاع هو الوحي، إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله لن يضروك، ولو اجتمع الكفار والمنافقون إن لم تستجب لمطالبهم، ولا تطع الكافر وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ثم قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وأحد المعاني الداخلة فيها لا تجتمع طاعة الله وطاعة الكفار والمنافقين أبدا، إما طاعة الله عز وجل وإما طاعة المنافقين والكافرين والاستجابة لهم. فهكذا القرآن يعالج مثل هذه القضايا. فهنا يقولون للكافر إذا ظفر المسلمون قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم. يقول حافظ بن كثير كقوله استحوذ عليهم الشيطان، يفسر الاستحواذ أي جمعهم أي غلب عليهم، والاستحواذ استحوذ عليهم الشيطان، السلف يفسرونها بعبارات متقاربة، بعضهم يقول غلب عليهم، غلب تمكن منهم قهرهم، وبعضهم يقول ضمهم إليه جمعهم إليه حتى صاروا من حزبه، وهذا معنى غلب عليهم أيضا، وما إلى ذلك من الألفاظ المقاربة في المعنى. فهنا في قوله تبارك وتعالى عنهم أنهم يقولون ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، ما معنى هذا الكلام؟ هنا قال أي ساعدناكم في الباطن وما ألوناكم خبالا وتخذيلا حتى انتصرتم عليهم. قال السدي نستحوذ عليكم نغلب عليكم. الآن كلمة استحوذ هذا الذي ذكرها ابن كثير ساعدناكم في الباطل وما ألوناكم خبالا وتخذيلا ليس تفسيرا نصيا لكلمة استحوذ، ليس هذا معنى كلمة استحوذ في لغة العرب، ولكن هذا من مقتضيات هذا الاستحواذ أنهم ساعدوهم لكن كلمة السدي أي غلبنا عليكم هي أحد معاني استحوذ، لكنها هنا قد لا تكون واضحة. كيف غلبنا عليكم ومنعناكم من المؤمنين؟ يحتاج إلى توجيه. ألم نستحوذ عليكم يعني ألم نغلب عليكم، ما معنى ذلك؟ يمكن أن يكون هذا أن يوجه ألم نغلب عليكم الغلبة المعروفة، أنه لما حصل انتصار المسلمين عليكم مثلا نحن وصار التمكن، نحن الذين وقفنا دون استئصالكم وقتلكم فثبطناهم عن ذلك. وهذا ديدن المنافقين كما فعل عبد الله بن أبي في قصة قينقاع حيث شفع لهم، وفي قصة النضير شفع لهم، وكان موقفه واضحا في يوم قريظة، لكنه ما حكم في المسألة لأنهم حكموا سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكانوا حلفاء للأوس، وعبد الله بن أبي من الخزرج وسعد بن معاذ من الأوس، فرجوا أن يكون ذلك في صالحهم. فعبد الله بن أبي كان يسخر من حكم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم سعد بن معاذ، يقول يقتلوا 400 دارع في غداة واحدة، 400 دارع يعني لابس درع، 400 رجل في غداة واحدة، يعترض على حكم رسول الله لو كان الأمر بيده، مع أنه ليسوا حلفاء، يعني كان بينهم قتال في الجاهلية، ومع ذلك كان معترض على الحكم ويرى أنه حكم جائر، كيف يستأصلهم هذا الاستئصال. فالمقصود هنا أن هذا الاستحواذ على قول السدي نغلب عليكم، يعني لما حصل الظفر ثنيناهم عن قتلكم، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وهذا من موالاتهم. ومن معانيه ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، يمكن أن يكون في معنى هنا التفسير الذي ذكر الحافظ بن كثير الذي هو من لوازمه، يعني نثبطهم أو نثنيهم عنكم أو نحو ذلك، يمكن أن يكون بمعنى أننا ثنينا عزمهم عن غزوكم، ثبطناهم عن قتالكم، مثل ما حصل في أحد مثلا لما رجع عبد الله بن أبي بثلث الجيش، ألم نستحوذ عليكم، كما قال الله عز وجل قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا وإن منكم لمن ليبطئن وقالوا لا تنفروا في الحر، وأشبه ذلك من النصوص. فهم كانوا يثبطون فيقولون للكفار ألم نستحوذ عليكم، أي غلبنا على أمركم، يعني ما يتصل بكم، ما يتعلق بكم من جهادكم وغزوكم، فكنا نثبط قدر المستطاع عنكم ونخذل من ملاقاتكم وقتالكم أو غزوكم حتى ولو وصلتم إلى المدينة كما حصل في يوم أحد وفي يوم الأحزاب، لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقول إن بيوتنا عورة. فهذا من استحواذهم وتثبيطهم، قبحهم الله.
قال تعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة، أي بما يعلمه منكم أيها المنافقون من البواطن الرديئة، فلا تغتروا بجريان الأحكام الشرعية عليكم ظاهرا في الحياة الدنيا لما له في ذلك من الحكمة، فيوم القيامة لا تنفعكم ظواهركم، بل هو يوم تبلى فيه السرائر ويحصل ما في الصدور. وقوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، روى عبد الرزاق عن يسيع الكندي قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال كيف هذه الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فقال علي رضي الله تعالى عنه أدنه أدنه، ثم قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وكذا روى ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قال ذاك يوم القيامة. وكذا روى السدي عن أبي مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه يعني يوم القيامة، وقال السدي سبيلا أي حجة، ويحتمل أن يكون المعنى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي في الدنيا بأن يسلطوا عليهم استيلاء استئصال بالكلية، وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا الآية. وعلى هذا يكون ردا على المنافقين فيما أملوه ورجوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين، وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين خوفا على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهم، كما قال تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم إلى قوله نادمين.
هذه 3 معاني ذكرها الحافظ بن كثير رحمه الله في معنى هذه الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذه المعاني الثلاثة هي في الواقع جواب على إشكال معروف، سؤال معروف. الله يقول لن يجعل لهؤلاء الكفار على المؤمنين سبيلا، مع أن الكفار مشاهد أنهم يغلبون المسلمين في بعض الأحيان كما حصل في أحد وفي غيرها عبر التاريخ، ولربما تسلطوا عليهم وتمكنوا منهم وقتلوهم وما أشبه ذلك. فكيف قال الله لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ فعلي رضي الله عنه وطائفة من السلف حملوها على أن ذلك يوم القيامة، أنه يوم القيامة. والقرينة التي احتجوا بها هي موجودة في الآية، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. انتبهوا جيدا، لن يجعل لهم سبيلا على الكافرين سبيل. طيب، وهنا إذا كانت في يوم القيامة فما هو السبيل إذن الذي يمكن يكون الكافرين؟ غلبة في المعركة؟ أبدا، هذا غير وارد، لا يوجد معارك. فماذا تكون الحجة؟ الحجة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي يوم القيامة. طيب ما هذا السبيل؟ الحجة، كما في القول الآخر قول السدي الحجة. وما وجه ذلك؟ ما وجه ذلك؟ يمكن أن تكون هذه الحجة كما اختار ابن جرير، ابن جرير يختار أنه يوم القيامة وأنها بمعنى الحجة. طيب ما تفسير هذه الحجة؟ ابن جرير يقول لو أن الله تبارك وتعالى جمع المنافقين مع المؤمنين في المصير والمآل، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، وهذا الحكم لن يكون سبيلا إلى احتجاج الكافرين عليكم كفار الصرحاء. كيف يكون هذا؟ إذا جمع الله بين المؤمنين والمنافقين في المصير، كانوا كلهم مثلا في الجنة أو كلهم في النار، الكفار سيقولون كيف وقع هذا؟ كيف وقع هذا؟ كيف دخلوا الجنة معكم وهم معنا في الواقع وكانوا يتواصلون معنا ويخبروننا أنهم على ديننا، ونحن ندخل النار وهم يدخلون الجنة، كيف هذا؟ وإذا دخل المسلمون النار مع المنافقين نفس الشيء، يحتج هؤلاء، إذا لماذا تقاتلوننا وقامت سوق الجهاد من أجل ماذا؟ فالمقصود أنهم يحتجون، يقولون هؤلاء المنافقين كانوا معنا في الباطن والآن مصيرهم هو نفس المصير الذي معكم، وأنتم كنتم تعادوننا وتحاربوننا وتقاتلوننا، فعلى أي شيء؟ وكانت النتيجة واحدة مع هؤلاء المنافقين. المنافقين طبعا يمكن يسمونهم المعتدلين في عرف الغرب اليوم، يبغى يتواصل مع طائفة من المسلمين قالوا المعتدلين، معتدلين معتدلين منهم في نظر الغرب هم هالمنافقين. فهذا ربط لأقوال السلف وتوجيه لها. أعيد مرة ثانية على هذا القول، القول الأول لن يجعل الله الكافرين، قول علي رضي الله عنه موافقه أنه في يوم القيامة يكون بمعنى إيش؟ بمعنى الحجة، فيكون موافق لقول السدي. ما توجيه هذه الحجة؟ كيف تكون الحجة؟ هنا يأتي ابن جرير، ابن جرير يذكر قولا مستقلا له، لكن نحن كيف نفسر هذه الأقوال ونربط بينها ونجمع بينها، بدلا من نقول قيل الحجة وقيل يوم القيامة وقيل بأن يدخلهم الجنة معا أو يدخلهم النار معا فيحتج الكفار. لا، هذا كله يمكن أن يرجع إلى شيء واحد، إلا أن الحجة من قال بأنه الحجة مثل السدي فهو أعم من أن تكون مختصة بيوم القيامة، لأن الكفار لا حجة لهم على المسلمين لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك بعض أهل العلم فسر قوله وإن جندنا لهم الغالبون إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، قال المراد به النصر بالحجة والغلبة بالحجة، والواقع أن هذا نوع من الغلبة وإنما هو بالحجة وبالسيف، والعبرة بالعاقبة، وإن هزموا في معركة من المعارك أو في وقت من الأوقات أو في ناحية من النواحي. هذا هو القول الأول وتوجيهه أنها يوم القيامة. القول الثاني كما قلت الحجة. القول الثالث الذي ذكره ابن كثير رحمه الله احتمالا، يعني ما نسبه لأحد، أي في الدنيا، وهذا قال به طائفة من السلف، بأن يسلطوا عليهم تسليط استئصال، بمعنى أنهم يتسلطون على جميع الأمة، وهذا لا يمكن، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا باستئصالهم. وتعرفون لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه بثلاث دعوات فأعطاه 2 ومنعه 1، فكان مما منعه مما أعطاه أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، فأعطاه ذلك حتى لو اجتمع عليه من بأقطارها ما استطاعوا أن يستأصلوا المسلمين، وهذا شيء مشاهد. يعني هم شبوا عن الطوق، تجاوزوا هذه المرحلة، مرحلة الاستئصال. يعني في الخندق كانوا جاءوا للاستئصال، لكن بعد ذلك لا 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 لن يستطيعوا ولن يطمعوا هم أصلا بهذا، وإن غاية ما في الأمر أنهم يضللونهم، يحاولون أن يفرغوا عقيدتهم من محتواها، ويكون المجموعة من الدراويش أو البهائم التي تعيش من أجل الدنيا ولا تفرق بين المسلم والكافر. أما استئصال فلا يستطيعون ولا يطمعون بهذا. هذه الآن ثلاثة أقوال ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله، ووجهنا قول ابن جرير وليس قولا رابعا في هذه الآية. وهذا القول الذي قاله علي رضي الله عنه بأن ذلك يوم القيامة، بعض أهل العلم كابن عطية يقول هذا قول جميع المفسرين، وهذا كلام غير صحيح، ليس هذا قول جميع المفسرين، واستحصنه جماعة من المحققين كالقرطبي، ولكن ابن العربي المالكي عارضه ورده. ولما ذكر القول الآخر الذي لم يذكر هنا وهو أجود هذه الأقوال، أن الآية على ظاهرها لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، على المؤمنين ما داموا متمسكين بإيمانهم، ما داموا متمسكين بإيمانهم على المؤمنين. والحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. هذا القول بأنه على المؤمنين ما داموا متمسكين استحسنه ابن العربي غاية الاستحسان، وهو الذي نصره الحافظ ابن القيم رحمه الله وقواه، وهو الذي يظهر الله تعالى أعلم من الآية من معنى الآية لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، على المؤمنين حكم المعلق على الوصف، على وصف. ما هو الوصف؟ الإيمان. ما هو الحكم؟ لا سبيل عليهم الكافرين. يزيد بزيادته وينقص بنقصانه على قدر ما يتمسكون بإيمانهم وإسلامهم وشرع الله عز وجل، على قدر ما يدفع عنهم. فإذا كانوا كما ينبغي لن يستطيع أحد أن يغلبهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، لن يستطيع أحد أن يهزمهم، لا يهزمون. على قدر تمسكهم، على قدر ما يحصل لهم من الظفر والنصر والغلبة. والله يقول في مواضع مما يؤيد هذا القول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وإن جندنا، الإضافة هنا إضافة تشريف، لهم الغالبون. والله يقول: إن تنصروا الله ينصركم. فعلى قدر نصرهم لله، على قدر نصر الله عز وجل لهم. وكذلك أيضا يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، قل هو من عند أنفسكم. هذا اللي وقع لكم، قلتم أن هذا في يوم أحد، قل هو من عند أنفسكم. فعلى قدر ما يحصل عندهم من الخلل في إسلامهم، في إيمانهم، في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، على قدر ما يحصل لهم من الهزيمة، ويحصل لهم من نكاية العدو وغلبته وما إلى ذلك. فاللي يظهر والله أعلم أن هذا هو معنى الآية: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهناك قول آخر أنه لن يجعل لهم على المؤمنين سبيلا، يعني شرعا. ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى أن قتال الكفار للمسلمين أمر خارج عن قانون الشرع، هو فعل محرم وزيادة في الكفر على كفرهم وإجرام على إجرامهم وظلم وعدوان، يعني في قتالهم للمسلمين وأذيتهم لهم. فهو لن يجعل لهم سبيل عليهم شرعا. أما أهل الإسلام فلهم سبيل على الكافرين شرعا، فهم يجاهدون لإعلاء كلمة الله ويقاتلون من كفر بالله، فهذا هو السبيل. أما قتال الكافرين للمسلمين فهو عدوان وظلم. واضح؟ هذا معنى لكنه أبعدها وأضعفها، وإن كان تحتمله الآية والله أعلم. لكن على كل حال إذا فهمت هذه الوجوه وما ذكرنا قبل الأخير منها، انحل عنك الإشكال الذي يرد عند هذه الآية.
إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قد تقدم في أول سورة البقرة قوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا، وقال هاهنا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ولا شك أن الله لا يخادع، فإنه العالم بالسرائر والضمائر، ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم يعتقدون أن أمرهم كما راج عند الناس وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهرا، فكذلك يكون حكمهم عند الله يوم القيامة، وأن أمرهم يروج عنده، كما أخبر تعالى عنهم أنهم يوم القيامة يحلفون له أنهم كانوا على الاستقامة والسداد، ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عنده، كما قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم الآية. وقوله وهو خادعهم، أي هو الذي يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم ويخذلهم عن الحق والوصول إليه في الدنيا وكذلك يوم القيامة، كما قال تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، إلى قوله وبئس المصير. وقد ورد في الحديث من سمع سمع الله به ومن راء راء الله به.
يخادعون الله وخادعهم، ذكرنا في أول السورة أن من الصفات، من صفات الله عز وجل، ما لا يضاف إليه وينسب إليه ويطلق عليه بإطلاق، يعني من الصفات ما هو كمال بإطلاق فيضاف إلى الله سبحانه وتعالى، مثل العلم، الله عليم، الحكمة، العظمة، القدرة وما أشبه ذلك. ومن الصفات ما يكون نقصا في حال وكمالا في حال، فلا يقال ذلك بالنسبة لله عز وجل إلا في حال الكمال، حيث يكون كمالا، مثل يمكرون ويمكر الله، خادعون الله وهو خادعهم وأشبه ذلك. فهذا لا يطلق على الله عز وجل بإطلاق فيقال الله تبارك وتعالى مثلا كذا، وإنما يقال ذلك مقيدا. فالله عز وجل يمكر بمن يستحقون ذلك، وهو يخادع هؤلاء المنافقين الذين يخادعونه، فيكون ذلك كمالا. من أهل العلم من يقول بأن هذا لا يطلق على الله عز وجل إلا في سبيل على سبيل المقابلة، ومنهم من يعبر بالمشاكلة. أما التعبير بالمشاكلة فهو مردود، لأن المشاكلة نوع من المجاز، مجاز. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخ لي جبة وقميصة، ويريد ثياب، فعبر بنفس العبارة اللي عبروا فيها، ماذا تريد نطبخ لك؟ قال اطبخ لي جبة وقميص، والجبة والقميص لا يطبخان. فيقولون هذا من باب المشاكلة باللفظ، عبر بنفس العبارة اللي عبر بها المقابل. فهؤلاء قال يخادعون الله، فعبر بعبارة مماثلة أو بنفس العبارة فقال وهو خادعهم، ولا حقيقة لذلك. هذا القول بالمجاز وهو مردود، وهذا على الحقيقة، لكنه في المقام اللائق بالله عز وجل. فمن أهل العلم من يقيده بمقابله فقط، يقول لا يأتي إلا يمكرون ويمكر الله، وليس ذلك بلازم، ليس ذلك بلازم، لأنه قد ورد في بعض المواضع مثل المكر أن من غير المقابل، ورد في المقابل ويمكرون ويمكر الله، ورد في غير ذلك في الكيد والمكر مثل ماذا وأملي لهم إن كيدي متين، وبالمقابل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وفي المكر أفأمنوا مكر الله، وهذا لم يذكر مكرهم في هذا الموضع. فحيث كان ذلك من الكمال في موطن فهو مطلوب. لو أن أحدا كثير الإفساد والعتو والأذية للناس، فجاء أحد واستدرجه حتى أوقعه بسوء صنيعه واستراح الناس منه، فإن ذلك يكون محمودا، ليس ذلك بنقص ولا مذموم. فالمقصود أن الله عز وجل يمكر بهؤلاء الذين يستحقون هذا من المنافقين وغيرهم، وهؤلاء من المنافقين يخادعون الله. ما معنى يخادعون الله؟ يفهم من مجموع الآيات التي وصف الله بها المنافقين مما يدخل في هذا. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، جاوب ثلاثة أشياء، لفظ الشهادة، وإن المؤكدة لتقوم مقام إعادة الجملة مرتين، واللام، ثلاثة أشياء. فقال الله عز وجل والله يعلم إنك لرسوله، ثم رد عليهم بنفس المستوى من التأكيد: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهذا من مخادعتهم. وأيضا اتخذوا أيمانهم جنة، يعني مثل الترس وقاية، جنة، فصدوا عن سبيل الله، اتخذوها جنة فصدوا، سواء فسرت صد هنا أنها لازمة أو متعدية. لازمة بمعنى صدهم في أنفسهم، أعرضوا عن الحق، فهم استحلوا هذا، يكفرون ويفسدون ويفعلون ما شاء ويتكلمون بما شاء، وإذا جاء أحد كلمهم بشيء حلفوا له وتخلصوا وتملصوا من هذا. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، صدوا في أنفسهم فاستحلوا القضية فاستمروا على كفرهم. وإذا كانت متعدية، صد يعني صد غيره، صد المؤمنين بتثبيطهم وتعويقهم عن الجهاد في سبيل الله، صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام، صد المسلمين عن إقامة حكم الله فيهم إذا صدر منهم كفر وردة جو يحلفون، كل هذه المعاني الثلاثة في صد المتعدية تدخل فيه. فصدوا، فهذا من مخادعتهم بالحلف. وكذلك أيضا ما جاء في وصفهم: ولا يشهدون البأس إلا قليلا، يأتي من أجل إثبات حضور. إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تخلفوا عنها جاءوا يحلفون، إذا صدر منهم ما لا يليق حلفوا: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وهكذا إظهارهم للإيمان وإبطانهم للكفر، حقنوا دماءهم وأحرزوا أموالهم. فإذا جاء يوم القيامة يظنون أن هذا يروج، ولهذا ذكر الله صفتهم في المحشر إذا بعثوا: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. هم يظنون أن الأمر في الآخرة مثل ما حقنوا دماءهم في الدنيا، أن القضية تروج في الآخرة، فيحلفون له. ناس جالسين في المحشر كلهم بلش بنفسه والشمس تدن، وهذا لما غير حلوف، قسما بالله، فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. كذلك على الصراط حينما ينطفئ نورهم فيقولون لأهل الإيمان: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونه: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى ولكنكم إلى آخر. كانوا مع المؤمنين في الظاهر، فهذا من مخادعات مخادعون الله. فالمقصود أن مثل هذا المعنى كله يذكر في تفسير هذه اللفظة، والله تعالى أعلم. نعم.
وقوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، الآية هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها، وهي الصلاة، إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها، لأنهم لا نية لهم فيها ولا إيمان لهم بها ولا خشية ولا يعقلون معناها، وهذه صفة ظواهرهم. ثم ذكر تعالى صفة
في الصلاة، أيضا ذكر الله عز وجل عن هؤلاء أنهم إذا قاموا إلى الصلاة وقال: لا يذكرون الله إلا قليلا، والصلاة داخلة في الذكر، بل هي من أشرف الذكر. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أثقل الصلاة على المنافقين، ومفهوم المخالفة أن المؤمنين بعكس ذلك يقومون للصلاة بنشاط وجد وحرص، وهذا المفهوم جاء مصرحا به في آيات أخرى في صفة المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون، وذكر محافظتهم على الصلاة يحافظون ومداومتهم عليها، هذا عكس صفة المنافقين.
ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدة فقال: يراؤون الناس، أي لا إخلاص لهم ولا معاملة مع الله، بل إنما يشهدون الناس تقية لهم ومصانعة، ولهذا يتخلفون كثيرا عن الصلاة التي لا يرون فيها غالبا، كصلاة العشاء في وقت العتمة وصلاة الصبح في وقت الغلس.
طبعا على أساس في السابق ما في أنوار مثل الآن، فما تدري، تعرفون الأحاديث في صلاة الصبح ينصرف وحين يعرف أحدنا جليسه، وفي حديث عائشة لما ذكرت نساء الأنصار فيصلي بغلس، نعم، فينصرف نساء من الأنصار، نساء المؤمنات، لا يعرفهن أحد من الغلس، ما يعرفنا، بعضهم يقول لا تعرف امرأة ولا رجل أصلا، سان يمشي ما يدرى ما هو. فهذا المنافق ما يدره صلى ولا ما صلى، ففرصة العشاء والفجر، المغرب يبين لكن العشاء والفجر ما يظهر، ففرصة للتخلف. ويمكن أن يكون هذا لمعنى آخر، أنها شاقة عليهم، أشق الصلاة على المنافقين، أشد الصلاة، وذلك أنه في نهاية اليوم، نهاية الأعمال، صلاة العشاء. ولذلك تعرفون حديث عمر لما قال: نام النساء والصبيان فهم يغالبون النفس من أجل البقاء إلى صلاة العشاء، لأنهم لا ينامون بعد الفجر في أعمال وحروث وما أشبه ذلك، كما هو مشاهد في القرى والأماكن اللي. فإذا جاء العشاء رأيت الناس يكادون، والفجر ألذ ما يكون النوم في وقت الفجر، هو ألذ ما يكون من النوم، وهذا صرح به بعض أهل العلم ولا يحتاج يصرح به، هذا شيء مشاهد يجده الإنسان، ألذ ما يكون النوم في وقت الفجر. من الطرائف في هذا أن في لذة النوم، متى يكون النوم ألذ؟ أحد الوزراء زار المستشفى المجانين، مستشفى مجانين يسمونه قديما أظن مالستان، فزاره فوجد هذا يقوم وذا يسقط وذا يضرب في الجدار وذا يكلم نفسه وذا، إلا واحد رزين وساكت وما يتكلم وينظر إلى الجميع وينظر إلى هذا الوزير. فلما هم الوزير بالانصراف بعد الجولة التفقدية قال له عندي سؤال تفضل. قال له متى يجد الإنسان لذة النوم؟ فقال الوزير إذا أراد أن ينام. قال كيف يجد لذته ولم يدخل فيه؟ فقال إذا استيقظ. قال كيف يجد لذته وقد فارقه؟ فقال إذا كان نائما. قال كيف يجد لذة النوم وقد ارتفع عنه الإدراك، مستغرق في النوم ما يجد لذة النوم؟ قال فأخبرني أنت. قال إذا استيقظ لحاجة ويرجع، رن التلفون مثلا قام يرد عليه ولا كذا، فقال لا كلمت مجنونا بعدك. وهذا صحيح، إذا استيقظ لحاجة ويرجع،
كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي رواية والذي نفسي بيده لو علم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد الصلاة.
العرق السمين ما هو؟ العظم اللي عليه، أو الذي أكل أكثر اللحم اللي فيه أحيانا يطلق على هذا أحيانا، لكن هنا قد قيده بهذا عرقا سمينا، يعني عليه أوفر ما يكون من اللحم. والمرماتين الحسنتين ما هو؟ بعضهم فسره بالأضلاع، اللحم اللي يكون بين الأضلاع وهو مستلذ. لا سمين، الحديث سمين سمين.
وفي رواية والذي نفسي بيده لو علم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد الصلاة، ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار. وقوله ولا يذكرون الله إلا قليلا، أي في صلاتهم لا يخشعون ولا يدرون ما يقولون، بل هم في صلاتهم ساهون لاهون، وعما يراد بهم من الخير معرضون.
نعم، وليس هذا مختصا بالصلاة، يعني لا يذكرون الله إلا قليلا في الصلاة، وفي غير الصلاة هم لا يذكرون الله إلا قليلا، قلوبهم غافلة وألسنتهم صلى الله عليه منشغلة بلمز المؤمنين والاستهزاء بهم.
وقد روى الإمام مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح. وقوله مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني المنافقين محيرين بين الإيمان والكفر، فلا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا مع الكافرين ظاهرا وباطنا، بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين. ومنهم من يعتريه الشك فتارة يميل إلى هؤلاء وتارة يميل إلى أولئك، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، الآية.
المذبذب هو القلق المتردد المضطرب الذي لا يثبت على حال، هذا هو المذبذب، قلق مضطرب متردد لا يثبت على حال من الأحوال، فتارة هنا وتارة هنا، مثل الشاة العائرة منافق تعور بين الغنمين، لا هي مع هذا القطيع ولا هي مع هذا القطيع، متحيرة مذبذبين. نعم.
وقال مجاهد مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء، يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا إلى هؤلاء يعني اليهود. وروى ابن جرير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة ولا تدري أيتهما تتبع. تفرد به مسلم. ولهذا قال تعالى ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي ومن صرفه عن طريق الهدى فلن تجد له وليا مرشدا. فإنه من يضلل الله فلا هادي له، والمنافقون الذين أضلهم عن سبيل النجاة فلا هادي لهم، فلا هادي له ولا منقذ لهم، فلا هادي له ولا منقذ لهم مما هم فيه. فإنه تعالى لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
هل هذا يكفي لنا ساعة الآن؟